والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه. وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين بمثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما
يعني في الحرب عند الحاجة إلى ذلك في الحرب، لأن العدو قد يتقي بالشجر قد يؤذي المسلمين بسبب الشجر، أو لأن المسلمين أرادوا إذلالهم وإتلاف بعض أموالهم لئلا يستعينوا بها على المسلمين. الذين صلى بعضهم الطريق وبعضهم في بني قريظة العصر أخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعلق طائفة منهما، لأن كل منهما مجتهد طالب للحق. نعم.
وكما في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. وكما في قوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الآيات. والأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول
تنوع.
وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف الأخرى بما معها من الحق ولا توصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك. ولهذا جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد. وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين عما لم يؤمروا به.
يؤمروا نعم، ذروني ما تركتكم لما أمروا به نعم.
معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين: أحدهم اختلاف في تنزيله والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقا في غيره لم يقم به، وطائفة قالت: بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكل من الطائفتين جمعت من في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا وكلتم أن تضربوا؟ أمرتم؟ أبي هذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية: يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضرب بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية: فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن. وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمر قال: هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
من أمر بن واو.
نعم
بن واو.
نعم
نعم
أحمد شكر بن عمر.
نعم نعم.
فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، إما أن يتأوله تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضع، إما أن يتأوله تأويلا.
أوله.
نعم.
ولا بواه.
لا تأوله.
الله شطر. الله شطر.
وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، وما يخالفه إما أن يتأوله.
أوله.
بواه. إما أن يتأوله.
أوله. نعم. بواه.
تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحد ما أنزله من معانيه، وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، فوكل علمه إلى الله كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل ما أمر به صلى الله عليه وسلم. قوله: ودين الله في الأرض.
اللهم صل وسلم. اللهم صل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام عبد الله بن عمرو.
صحيح لإخراج مسلم إياه.
أش
فقط.
زيادة.
نعم شيخ.
عنده زيادة.
نعم.
إيه.
مسلم، وكذلك رواه أحمد في المسند من هذا الوجه، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان في المطبوعة هنا عبد الله بن عمر، وهو خطأ.
بس.
بس.
طيب كمل.
يقول: أخرجه مسلم في أول العلم.
نعم.
أخرجه مسلم في أول العلم.
نعم نعم. الحمد
لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
هذا أمر معلوم من نصوص وبالإجماع، دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على أن دين الله واحد، وهو دين الإسلام، ليس هناك دين آخر، هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهو في الحقيقة إفراد الله بالعبادة والاستسلام لأمره والانقياد لشرعه. هذا دين الله في عهد آدم وعهد نوح وعهد هود وصالح ومن بعدهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ودين الله استسلام لله بطاعته وتوحيده والإخلاص له، وترك لما نهى عنه. فأصله هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة والانقياد لشرعه الذي جاءت به الرسل في كل أمة بحسب رسولها، يعني الشرائع مختلفة لكل جعل من شرعته ومنهاجة. فالإسلام في عهد آدم هو توحيد الله والإفراد بالعبادة وأداء الشريعة والالتزام بها التي أمر بها آدم، وفي عهد نوح الإسلام هو دين الله وتوحيد والإخلاص له والالتزام بالشريعة التي جاء بها نوح، وفي عهد هود كذلك هو تخصيص الله بالعبادة وإسلام الوجه له والالتزام بشريعة التي جاء بها هود، وهكذا زمن صالح زمن إبراهيم وهكذا من بعده إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فالإسلام هو إفراد الله بالعبادة والاستسلام لما يأمر به وينهى عنه والانقياد لذلك والرضا به والاشتراح به مع الالتزام بالشرع الذي هو الأوامر والنواهي. فمن أبى على هذا الدين ولم يرضى به صار من الكافرين، ولهذا قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرضيه للأمة المحمدية كما رضيه لمن قبلها من الأمم، وقال في آيات آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، سمي دين الله إسلاما لما يتضمنه من الانقياد لله والامتثال لشرعه والوقوف عند حدوده. فمادة سلم وأسلم يتضمنان إخلاصا لله إخلاصا وانقيادا. المؤمن سلم لله وأخلص عمله لله وحده واستسلم لأمره وشرعه وانقاد له، يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. ومن خرج عن هذا السبيل وهذا الطريق واتبع سوى ذلك فليس من الإسلام في شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم، الشرائع مختلفة. نعم، يقول اللي جعلنا لكم شرعة ومنهاجا، قد تكون الصلاة في بعض عند بعض الرسل والزكاة والصيام غير ما عند الرسول الآخر، كذلك المعاملات ومحرمات. نعم،
دين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصل هذا الدين وفروعه وروايته عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وأن يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله تعالى أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. فقد دللت
يعني الدخول فيه ميسر والخروج منه أسرع وأكثر، نسأل الله. فالدخول فيه بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عن إيمان وصدق وعلم ويقين وإخلاص ومحبة لله سبحانه وتعالى. والخروج منكم تارة بكلمة، تارة بفعل، تارة باعتقاد، تارة بشك، هذه أنواع الخروج. قد يخرج بقول، قد يخرج بفعل، قد يخرج بشك، قد يخرج باعتقاد جازم. فمن الكلمات سب الله أو سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. ومن الأفعال السجود لغير الله، انتهان المصحف، البول عليه، تنجيسه، غير هذا من الأفعال القبيحة المنكرة، الذبح لغير الله. ومن الشكوك أن يشك هل الله موجود أو هو موجود، هل الصلاة واجبة أو هي واجبة، هل الزكاة واجبة أو هي واجبة، هل الصوم واجب أو شك، هل الحج واجب مع الإسلام هو واجب، هذا الشك كفر مستقل أكبر. ومن الاعتقادات أن يعتقد أن لله شريكا في العبادة، أو يعتقد أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الرسل ليس بصادق، أو يعتقد أن الجنة ليست بحق، أو ما هناك بعث، أو ما هناك نشور، أو يشك في ذلك. كل هذه أنواع من الكفر الأكبر والردة عن الإسلام. فالخروج من الإسلام يعني بأقل شيء يخالف ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام. هذا يبين لك أن الأمر خطير، وأن الواجب على المكلف أن يتحفظ ويحذر شر لسانه وشر فعاله وشر قلبه، ويسأل ربه الثبات على الحق ولا يزيغه عن الهدى. فكم من زائق وكم من هالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الواحد ثم يولي في وقته، واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم
يعني يهد وهود على النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألون عن الإسلام ثم يرجعون دعاة إلى قومهم في الحال، يجدون إليه جلسة واحدة يسألونه فيعلمهم الشهادتين والصلاة والزكاة بعد ذلك، ثم يذهب إلى قومه معلما ومرشدا وداعيا وهاديا. اللهم السلام. لا راح لما ذهب موسى وجاء محمد، صار شرط الإسلام الإيمان بمحمد لا بد منه، وهكذا. ولما جاء عيسى صار شرط الإسلام الإيمان بعيسى، فلما كفروا بعيسى كفروا صاروا كفارا، فلا بد من التوحيد مع الإيمان بالرسول الحاضر، الرسول المرسل في الوقت الحاضر. ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن به صار كافرا ولو عمل بكل ما جاء به موسى وعيسى حتى يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أباح الله لنا ذبائح، أباح الله لنا ذبائح على الكتاب. نعم. كفارهم مستسلمون، استسلمهم الله. نعم.
واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لم يسعهم جهله، مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق.
سينتهي. نعم. صح. ويرسل
إليهم ما يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه، ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كقوله قل آمنت بالله ثم استقم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله، فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. وقوله بين الغلو والتقصير، قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها، وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة. وفي غير الصحيحين سألوا
علق عليه. نعم بس
تقدم
عن
عمله.
وذكر في سبب نزوله الآية الكريمة.
والمعنى في هذا أن دين الله وهو الإسلام بين الغلو وبين التقصير، وسط من الغلو والتقصير، يعني بين الزيادة والجفاء، فلا غلو ولا جفاء، هكذا دين الله. فالغلو الزيادة في الدين والبدع وعدم الرضا بما شرعه الله، هذا غلو، الله نهى عن الغلو في الدين، وقال من يصليكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبل الغلو في الدين، مثل ما قال هؤلاء، أحد يقول لا أنا عن الفراش، والثاني يقول لا أكل اللحم، والآخر يقول لا أتزوج النساء، والآخر يقول أصلي ولا أنام، والآخر يقول أصوم ولا أفطر، هذا زيادة ومشقة وغلو في الدين وتشديد. والجفاء عدم الوقوف عند الحدود، بل يجفو وينقص فيتعاطى المحرمات من الزنا والسرقة وشرب المسكرات والعقوق وغير هذا ما حرم الله، هذا جفاء ونقص. أو لا يوفي العبادة حقها كما أمر الله، هذا من الجفاء. والوسط أن تؤدى العبادات على وشها، وأن يوقف عند الحدود كما حدها الله، وأن يحذر أن تحذر المحارم فلا تقترف، هذا هو التوسط. نعم نعم.
وقد وهم الحافظ بن كثير فذكر في تفسيره، فذكر أنه صحيحين عن عائش، وقلده في وهمه تلميذه الشارح هنا، وما وجدته من حديث عائشة قط لا في الصحيحين ولا في غيرهما ما استطاع.
هو مشهور أنا أسلاك شعيب الشيار
أخرجه في هذا اللفظ مسلم في أول النكاح، وأحمد وهو في البخاري في أول النكاح في أحمد، وأخرج البخاري ومسلم وأحمد من حديث عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه فتنزهوا عنه. فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال: ما بال الأصوام؟ بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه. فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشهد وأكذبهم له خشية.
اللهم صل وسلم. نعم.
وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن
المعنى عكيمة. المعنى أن الله في عن عائشة والمثل غير المثل الذي عن الإسلام.
عن ابن جريج عن عكيمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود والثالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت
في أصحابه.
نعم.
من عندهم في أصحابه. نعم.
تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول: لا تسيروا في غير سنة المسلمين. يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاء. فلما نزلت فيهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقوله: وبين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وبين التشبيه والتعطيل، تقدم
مكبر عندك؟
نعم
مكبر.
لا ما
لا ما في حديث نسأل عن مجربة ما تعرفون له. مبارك
ما
يصل ليه؟ ما يصل
كانوا يجيبون
السابق السابق كانوا يجيبون. لا أخوان يشتكوا ما يسمعوا تطلع عنكم ما يسمعوا. إذا كان في حيلة خلا يصلها. نعم.
قوله هو بين التشبيه والتعطيل، قدم أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تشبيه. فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه. ومن غير تعطيل فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تعطيل. قد تقدم الكلام في هذا المعنى. ونظير هذا القول قوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة.
وهذا معنى كون أهل السنة والجماعة وسط بين التشبيه بين أهل التشبيه والتمثيل وبين أهل التعطيل والتحريف، كما أنهم وسط فيما تقدم في أبواب كثيرة بين الطرفين الغالي والجافي، فهم وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الخوارج والمعتزلة وبين الجهاة من المرجئة وأشباههم. فأهل السنة والجماعة يقولون بإثبات الصفات وأنها حق وأنها لائقة بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له. أما المشبهة فغلوا في الإثبات، فأثبتوها إثباتا جعلوه فيها مشابها لخلقه تعالى الله عن قول علوا كبيرا، والمعطلة نفوها وأبطلوها فرارا من التشبيه، قالوا متى أثبتناها شبهنا، فظلوا عن سواء السبيل. والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة، هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، فإنهم ساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الرسل جميعا، فأثبتوا ما أثبته الله ورسوله ونفوا ما نفاه الله ورسوله، وقالوا في الإثبات إنه إثبات بريء من التمثيل والتشبيه، وقالوا في التنزيه إنه تنزيه بريء من التعطيل والتحريف. هذا قول أهل السنة والجماعة في آيات الصفات وأحاديثها، أنهم يمرونها كما جاءت مع الإيمان بها وإثبات ما دلت عليه من أسماء الله وصفاته على وجه يليق بالله، مع تنزيه وتقديسه عن مشابهة خلقه سبحانه وتعالى. هذا هو الحق، وهذا هو المستفاد من قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، قوله هو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا صفات الله ونفوها ولم يثبتوها. الله رد عليهم بقوله هو السميع البصير، هو السميع وهو الرحيم، هو العزيز الحكيم، وهو على كل شيء قدير، الرحمن العرش استوى، إلى غير ذلك. هذه رد على المعطلة. الله عز وجل أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى عن نفسه مشابهة المخلوقات، هذا هو الحق. نعم. وهكذا قوله تعالى فلا تطع الله أندادا وأنت تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، كله رد على المشبهة. نعم.
وقوله وبين الجبر والقدر والقدر تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعباد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. وقوله وبين الأمن والإياس،
وهذا هو قول أهل السنة بين الجبر والقدر. البدع انقسموا في هذا ما بين غال وما بين جافي، والحق بين الغلو والجفاء. فالمجبر غلو، وقالوا العبد مجبور ما له فعل ولا له اختيار ولا له إرادة، وشبهوه بالمرتعش الذي أصابته مصيبة في يده فصار يرتعش ولا يستطيع إمساكها، أو كالأغصان أغصان الأشجار التي تحركها الرياح، هكذا وهكذا. وهذا من أبطل الباطل، فالعبد له اختيار وله إرادة وليس مجبورا. قال تعالى لمن شاء ذكره وما يكون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منهم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، تريدون على الدنيا والله يريد الآخرة والله خبير ما تعملون، خبير بما تفعلون، خبير بما يصنعون. فلهم أفعال ولهم صنع ولهم عمل ولهم إرادة ولهم مشيئة، فليسوا مجبورين ولا مقهورين في أفعالهم، بل يأتي ما يريد مختارا ويدع ما يريد مختارا، فيكلم هذا باختياره ويدع هذا باختياره، ويصافح هذا باختياره ويدع هذا باختياره، ويأكل ويشرب باختياره ويدع ذاك الشراب وذاك الطعام باختياره، وهكذا مما هو أمر معلوم بالضرورة لا ينكره إلا مكابر. وليسوا يفعلون يخلقون أفعالهم ومستغنين عن الله كما تقوله القدرية النفاة، يقولون ان العبد يخلق فعله وانه لا ليس لله في افعاله قدر ولا فعل، وهذا ايضا باطل. الله قدر الاشياء وعلمها واحصاها، والعبد ليس له مشيئه واختيار الا بمشيئه الله واختياره سبحانه وتعالى. فلو شاء الله ان يجعله كذا وكذا لفعل، هو يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. والله خلقكم وتعملون وما تشاءون الا ان يشاء الله. فالعبد له مشيئه وله اختيار وله فعل وله اراده، ولكن بعد مشيئه الله وبعد اراده الله. فقد سبق في علم الله ما يفعله العباد، ولا يخرجون عما سبق في علم الله، مهما ارادوا وما شاءوا فهم تحت مشيئه الله وتحت اراده الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله وبين الامن والاياس، قدم الكلام ايضا على هذا المعنى، وانه يجب ان يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وان الخوف والرجاء بمنزله الجناحين للعبد في سيره الى الله تعالى والدار الاخره.
وهكذا اهل السنه والجماعه يقولون يجب ان يكون العبد بين الامن والاياس، فلا يكون امنا ولا يكون قانطا يائسا، لا بل بين هذا وهذا، يرجو رحمة الله ويحسن بربه الظن سبحانه وتعالى، ولا يقنط ولا ييأس. قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله لقوم كافرون. قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على مسلم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، يعني للتائبين. فليس لنا أن نقنط ونيأس، بل هذا سوء ظن بالله، وليس لنا أن نأمن مكر الله ونغلب جانب الرجاء ونعرض عن الخوف، لا بل نخاف الله ونرجوه، نخاف ونعمل ما يجب ونرجو سبحانه وتعالى ونسارع إلى مرضيه، فلا آمنين ولا يائسين. قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلأمن مكر الله معناه الخلود إلى أرض الشهوات وأرض المعاصي والسيئات، وعدم الخوف من الله وعدم المبالاة بوعيده سبحانه وتعالى، وهذا منكر عظيم وخطر كبير، وهو من صفات الخاسرين. قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولكن يجب على العبد المؤمن أن يخاف الله وأرجوه، فيحمله الخوف من الله والحذر من وعيده على الحذر من المعاصي والسيئات والمبادرة إلى الطاعات، ويحمله الرجاء وحسن الظن بالله على عدم القنوط، وأنه يعمل راجيا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فيؤدي ما أوجب ويدع ما حرم الله عليه، مع حسن الظن مع الرجاء في أن الله جل وعلا يعطيه ما وعده به من الجنة والكرامة إذا أدى حق.
قوله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ظلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. الإشارة بقوله فهذا كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته وقولهم على عكس قول النصارى،
وقولهم
عكس قول النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين. فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباطل.
هذا من التلبيس، فإن العدل معناه نقول بأن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد حتى يكون عدلا، والتوحيد معناه نفي الصفات وتعطيل الله من صفاته جل وعلا، لأن إثبات الصفات عندهم نوع تشبيه نسأل الله العافية وتعدد الآلهة. وإنفاذ الوعيد الأصل الثالث عندهم إنفاذ الوعيد، يعني أن العصاة مخلدون في النار ينفذ فيهم وعيد الله، فمن مات على معصيته فهو مخلد في النار، كالسارق والزاني والقاتل إذا لم يتوبوا فهو مخلدون في النار. وهذا معنى إنفاذ الوعيد، وهذا من أبطل الباطل، بل هم تحت مشيئة الله، إن شاء غفرهم وإن شاء عذبهم على قدر معاصيهم، ثم مصيرهم إلى الجنة بعد ذلك إذا كانوا ماتوا على التوحيد والإسلام. ومنزلة بين منزلتين حكم العصاة في الدنيا، لا كفار ولا مسلم، ولكن بين منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة من أهل النار. والأمر المعروف أنه منكر معناه الخروج على ولاة الأمور، من تعصى ولي الأمر وجب الخروج عليه وقتاله وإن لم يكن كافرا، كما تفعل الخوارج. الخوارج والمعتزلة شيء واحد في غالب الأمور، لهذا خرج الخوارج على علي وعلى معاوية وعلى الخلفاء بعدهم بوجود معصية اعتقدوا أنها معصية، خرجوا عليهم بسبب ذلك وشقوا العصا وأفسدوا في البلاد. نعم، هذه أصول فاسدة وافقهم فيها الرافضة إلا في بعض الشيء، وزاد الرافضة عليهم الإمامة وجعل الإمامة أيضا ركنا من الأركان، وقد ضلوا وأخطأوا في ذلك أيضا. نعم،
إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل، وهم مشبهة الأفعال،
يخرجون بأشياء لهم مكفرات كثيرة من عبادة أهل البيت واعتقادهم أن أئمتهم يعلمون الغيب، فهم أقسام، الشيعة كلهم أقسام كثيرة، فيهم الكافر المرتد وفيهم دون ذلك نسأل الله العافية، على حسب عقائدهم. نعم،
وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا، والله تعالى عادل لا يجور. ويلزم على ذلك هذا ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، فيريد الشيء ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز تعالى الله عن ذلك. وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض.
وهم يقول ذلك هنا سائر الصفات كما نفوا الكلام يفوا جميع الصفات. نعم.
وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض وعيده وعيدا
بعض عباده
بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيده لأنه لا يخلف الميعاد فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد ولا يغفر لمن يريد عندهم.
هذا من جهلهم وعجمتهم، فإن إنفاذ الوعد هذا مما يثنى على صاحبه ويحمد عليه، والله ينفذ وعده لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، فمن وعد بها الجنة ووعد بها الإيمان منفذ وحاصل. أما إنفاذ الوعيد فترك ذلك مما يحمد عليه من تركه، فإذا عفا وغفر هذا صفة كمال، فإذا وعدهم العقوبات ثم عفا عليهم وتاب عليهم هذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. وهكذا في الدنيا العبد إذا أوعد غلامه أو أوعد غيرهم ثم عفا وصفح عن حقه وأسقط حقه لما رأى من فائدة في ذلك ومصلحة في ذلك هذا مشكور وغير ملوم إذا كان العفو في محله. نعم.
وأما الأمر بالمعروف
فعل أوامر سبق الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المنزلة بين المنزلتين فعندكم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم جواب هذه الشبهة الخمس في مواضعها، وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتضاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون.
وهذه أصول معتزلة، تقدم أنها أصول خمسة احترعوها من كيسهم من أنفسهم ومن آرائهم الفاسدة التي ليس لها برهان، وخالفوا فيها أهل السنة والجماعة، أخذوا أسماء بعضها طيب وموافق بالظاهر لما جاءت به النصوص كالتوحيد والعدل والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه أسماء صحيحة لكن فسروها بغير معناها الذي جاءت به الأدلة الشرعية وبغير معناها الذي درج عليه سلف الأمة. فأصولهم الخمسة وهي التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد ومنزلة بين المنزلتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه أصول خمسة أحدثوا منها اثنين لا أساس لهما، إنفاذ الوعيد ومنزلة بين المنزلتين، هذان أصلان لا أساس لهما باطلان. وهذه الأصول الثلاثة التوحيد والعدل والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه أصول لها أصل من جهة اللفظ من جهة الأسماء، ولكن المعاني غير المعاني التي أرادوها هم. فالتوحيد عندهم نفي الصفات وإبطال الصفات، زعموا أن إذا أثبت الصفات فقد جعلنا لله شركاء، هذا من الجهل العظيم، فإن الصفات ليست شركة للموصوف بل شيء منه، كونه عليما وسميعا وبصيرا وحيا وقيوما ليست شركة له وليست أضلادا له وليس خارجة عنه، بل هي صفاته القائمة به هو بها هو الله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا العدل، العدل اسم محبوب للنفوس، والله أمر به إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولكن فسروا العدل بغير المعنى، فسروا العدل بأن قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم، الله ليس خالقا لأفعال العباد، وزعموا أن هذا هو مقتضى العدل، هذا باطل، بل الله خلق الله خلق الناس وخلق أفعالهم وخالقهم وخالق أفعالهم، ولا يكون في ملكه ما لا يريد، فجميع المخلوقات كلها خلقه سبحانه، كل موجودات خلقه وإيجاده، والله خالق العباد وخالق أفعالهم أعطاهم قدرة وأعطاهم اختيار ومشيئة وإرادة، فما سره من مشيئة وقدرة واختيار، لكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادة سبحانه وتعالى. وإن فاد وعيد معنى هذا شيء اخترعوه، قالوا ما توعد الله به العصاة فهو نافذ لا يمكن العفو عنه، فما توعد به العصاة فهو نافذ وهم مخلدون في النار صلى الله عليه وسلم. هذا غلط، بل الله يعفو عما يشاء سبحانه وتعالى، فليس يلزم إنفاذ الوعيد. فمن صفات الكمال ومن صفات الجود والكرم العفو وعدم إنفاذ الوعيد. وهكذا منزل بين المنزلتين اخترعوها، قالوا العاصي لا مؤمن ولا كافر، بل في منزله بين المنزلتين، هذا غلط، بل العاصي مسلم مؤمن ناقص الايمان حتى يفعل ما يخرجه عن الاسلام، وليس في منزله بين المنزلتين، بل هو مسلم مؤمن ناقص الايمان ومؤمن ضعيف الايمان، ليس في عداد الكفره وليس في مرتبه بين الاسلام والكفر، ما هناك شيء بين الاسلام والكفر، اما كفر واما اسلام. وخامسه الامر معه انه منكر، هذا حق، الامر معه انه حق، قد اوجب الله على عباده الامر معه انه منكر، ومن صفات اهل الايمان، لكن ادخلوا فيه ان الولاه والامراء متى عصوا وجب ان يزالوا وان يفرج عليهم السلاح، وخالفوا في هذا اهل السنه والجماعه، خالفوا فيها النصوص، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمير شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي بمعصية الله ولا يزعن يدا من طاعة، الحديث التي يأتي هذا المعنى. فالمقصود أن هذه الأصول كلها مدخولة، كلها مخالفة لأهل السنة والجماعة وللنصوص الشرعية، وأصلان منها لا أساس لهما، هما إنفاذ الوعيد ونزل من الزكاة، هذا الأصلان اخترعوهما لا أساس لهما. نعم.
فهم يقولون لا نثبت هذه بالسمع، بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل، فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإناث الناس بها لا للاعتماد عليها، والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب، والمدد اللاحق بعسكر مستغنى عنه مستغنى عنهم، وبمنزلة من يتبع هواه، واتفق أن الشرع ما يهواه، كما قال عمر بن عبد العزيز لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين.
والواجب على المؤمن أن يتبع الحق، وإن خالف هواه وإن خالف شهوته أن يتبع الحق ويؤثره طاعة لله وتعظيما لله ورغبة في ثوابه، كما قال عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، قال حفت الجنة بالمكاره، فأما كثير من الناس هو مع الحق إذا وافق الهوى وضده إذا خالف هواه، فهو الحقيقة ما تبع إلا هواه. نعم.
وكما أن الأعمال بالنيات فإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإذا كان تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا، فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاة التابع لغير قصد أهل الصلاة. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو آخر ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وكان جهم
وقد احسن في هذا رحمه الله قد احسن خالد من العراق في وقته حيث قتل الجعد الذي دعا الى تعطيل الصفات ونفيها وتابع في هذا اليهود حين اخذ مقالته عن اليهود واظهرها في الناس واغتر به جم غفير فانكر عليه السلف الصالح وصاحبه وبين بدعته وخطاه وضلاله فلهذا افتوا حجر العراق بان يقتله. قال ابن القيم رحمه الله في هذا ذكر الضحيه كل صاحب سنه لله درك من اخي قرباني المقصود انه ضحى به يعني قتله في ذلك اليوم نقلة وغيرة لله وتعظيما لأمره ونهيه ونصرا لدينه وإحقاقا للحق وإبطالا للباطل وتحذيرا من أن يسلك ضعفاء البصائر من أتباعه هذا المسلك الخبيث. نعم.
وكان جهم بعده بفرسان فأظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه. وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السنية
السمنية
من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات. قالوا له هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال لا. فقالوا هو معدوم. فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا ثم لما خلا قلبه من معبود يؤلهه نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره فقال إنه الوجود المطلق ونفى جميع الصفات واستصل بالجعد. وقد قيل إن جعدا كان قد استصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل جهم بخرسان قتله سلم بن أحوز ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة ولكن كان جهم أدخل في التعطيل منهم لأنه أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا ولهم في ذلك قولان وممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة
يعني هم كفار خارجون عن جنس الأمة من جنس اليهود والنصارى ليسوا من الفرق التابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمنتسبة إلى الإسلام فإن كفرهم وضلالهم يخرجهم من 72 فرقة لأن يعني الفرق هذه هي منتسبة إلى الإسلام على ما فيها من البدع والمعاصي والشرور لكن هؤلاء خرجوا عنها وصاروا من جنس اليهود والنصارى والمجوس وأشباههم الذين ليسوا منتسبين للإسلام وليسوا منتسبين للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه هذا القول. نعم.
وممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله بن مبارك ويوسف بن أصدار وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا فإنه قد أقام بفرسان مدة واجتمع بهم ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة 18 و200 طرسوس سنة 18 و200 وفيها مات.
نعم
بالتعليل على طرسوس
اي
من الاصل طرف العوس
نعم طرسوس نعم قد يجمعوا هذه طرف الشام. نعم
نعم 72 فرقه النار مخلدون خلود ابدي ولا
هذه فيهم تفصيل فرقه الناجيه والبقيه فيهم تفصيل منهم من بدعته في الصلاه ومنهم من دون ذلك. نعم الله على اهلنا.
وردوا الإمام أحمد إلى الحبس بغداد إلى 23 وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة من بعد مرة، فلما من بعد مرة فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه، وقصته مذكورة في كتب التاريخ. وممن فرد به الجنة أن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما
يعني جبرية، هم جبرية ومرجئة جميعا إن شاء الله. قل ابن القيم رحمه الله في هذا: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، قل لا لك أي الإمام حكاهم عنهم بل حكاه قبله الطبراني. يعني قال بكفرهم يا قدماء 500 عالم من علماء السلف الصالح لضلالهم وإنكارهم ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولا شك أن من قال هذه المقالة بإنكار أسماء الله وصفاته وزعم أن الإيمان هو مجرد المعرفة والكفر هو مجرد الجهل، هذا كفر وضلال وزندقة نسأل الله العافية. نعم
وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس، ولقد أحسن القائل عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام قال لعن الله عمرو بن عبيد، هو فتح على الناس الكلام في هذا. والجبرية أصل قولهم من جهم بن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، وهم عكس القدرية وفاة القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجى لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية
هذا المعنيين، والمعنى الثاني أنهم سموا مرجئة لإرجائهم الأعمال وعدم إدخالها في الإيمان وتغليبهم، هذا جانب الرجع. نعم
إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، وكما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. وقد وردت في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن أبي حبيب عبد العزيز.
لا لا وقد ورد أسم اللهم هذه فرق الضلالة التي نشأت في الناس وصارت وشرع على نفع الله العافية. نعم نعوذ بالله. نعم ابتلاء وامتحان. الله أكبر. نعم
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال حسن وقد تقدم.
نعم
حسن وقد تقدم.
لا
فعيد.
أخرجه
أبو داود وفيه انتفاع وروي في ذنب القدرية أحاديث أخر وروي في ذنب القدرية
وروى أحمد نحوه بمعنى في المسند من وجه آخر عن ابن عمر وفصلنا القول فيه هنا.
هل شافر نعم ظاهر كلام أهل العلم في هذا أنه بتعدد طرقه ومخارجه من باب الحسن من غيره ويحتمل أن يلحق بالصحيح، ولهذا جزم به أبو العباس بن تيمية في كتبه وقال في الناصرية، ولهذا سماهم النبي مجوس هذه الأمة، فجزم بأن النبي سماهم مجوس هذه الأمة لقول زعمهم أن العبد يخلق فعله، فشابه المجوس القائلين بالأصلين، فهو مثل ما قال الشيخ ناصر يعني ضم بعض فوق إلى بعض يرتقي إلى الحسن أو الصحة، ولا شك أن يحتاج إلى جمع طرقه. نعم.
وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث أخرج البخاري منها 3 وأخرج مسلم سائرها، ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة.
علق على شيء؟
لا لم يعلق.
لا يعلق. نعم.
وأخرج مسلم سائرها ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة، بل قولهم أردأ من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين، والقدرية اعتقدوا وجود خالقين.
وأمر آخر وهو أن المجوس أخضعوا ظلمة للنور وصاروا في الحقيقة يرجعوا إلى خالق واحد، أما هؤلاء فزعموا أن العبد مستقل بأفعاله إما مطلقا وإلا بأفعاله السيئة، وهذا شر من قول المجوس وجوه كثيرة صلى الله عليه وسلم.
وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع، وللناس طباخ أي عقل وقوة، فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية
الأولى في ذات عثمان خرجوا عليه وانقسم الناس إن شاء الله العافية،
والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة، فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعا يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في علي، وأولئك كفروا، وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين، أولئك غلوا في الوعيد حتى نفوا بعض الوعيد.
ليش؟
حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك
يعني في النار، يعني في النار. نعم.
وأولئك غلوا في الوعيد
في الوعد
حتى نفوا بعض الوعد، أعني حتى نفوا بعض الوعيد، أعني المرجئة.
كذا عنكم غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد. نعم.
وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات،
الجهمية. نعم.
وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع، وفيهم من استعان على ذلك لشيء من كتب الأوائل، اليهود والنصارى والمجوس والصابئين، فإنهم قرأوا كتبهم فصار عندهم من ضلالاتهم ما أدخلوا في مسائلهم ودلائلهم، وغيروا
يعني وطريق العصمة وطريق النجاة هما درج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه وتبعهم عليه أهل الحق، من العمل بجميع ما جاءت به النصوص، فنصوص الوعيد لا تخالف نصوص الوعد، والرجاء والخوف قرينان يجب على المؤمن ان يكون الى الله بينهما، ولا يغني بجانب الرجاء فيكون مع اهل الوعد الذين مالوا الى الامن وانكروا الوعيد، ولا يكون مع اهل الياس والقنوط الذين مالوا مع الوعيد والغوا جانب الرجاء والوعد، ولكن بينهما هو يرجو للمحسن ويخاف على المسيء ويسير بين الرجاء والخوف الى الله، ليس بامن ولا قانت، بل يرجو الله ويخاف ذنوبه وسيئاته، ويعلم ان الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وهو الموفق لمن شاء، والهادي لمن يشاء، والمظلوم لمن يشاء، فليس مع القدريه المجبره ولا مع قدريه النفاذ، وهو معتدل في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس مع الشيعه ولا مع الخوارج، بل هو يحب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يغلو فيهم ولا يكفرهم ولا يفسقهم، بل يعلم انهم خلاصه هذه الامه وانا افضل هذه الامه، ولا يغلو في احد منهم لا في علي ولا في غيره، بل ينزلهم منازلهم، ويعلم انهم عبيد مامورون مربوبون مخلوقون، اكرمهم الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبته، فلا غلو ولا جفاء. اما الخوارج قد جفوا وظلوا عن سواء السبيل، واما الرافضه فجفوا في جانب غالب الصحابه وغلوا في جانب اهل البيت، فجمعوا بين الشرين بين الجفا والغلو جميعا، ولهذا باءوا بصفقه الخاشره، نسال الله العافيه. نعم نعم نعم. الوعد ما يتعلق بالخير، والوعيد ما يتعلق بالنار. نعم. الوعد ما يتعلق بالجنه والرجاء. نعم. مثل ما جاء في اخبار التوحيد ودخول الجنه، وارتب الله على اعمال صالحه من واذكار وغيرها من غفران الذنوب ودخول الجنه والنجاه من النار، واخبار الوعيد ما يتعلق بالنار وما جاء من وعيد المعاصي. نعم. نعم.
وغيروا في اللفظ تاره وفي المعنى اخرى، فلبسوا الحق بالباطل وكتموا حقا جاء به نبيهم، فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والعرض والتجسيم نفيا واثباتا، وسبب ضلال هذه الفرق وانفاقهم عزولهم عن الصراط المستقيم الذي امرنا الله باتباعه، فقال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
وهذا هو الحق، فإن صراط الله واحد وسبيله واحد ودينه واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وهو طاعة الله ورسوله واتباع شرعه والتمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا هو دين الله، ولا يقع في البدع والضلالات والشرور إلا من حاد عن هذا السبيل، وهذا السبيل سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه أصحابه، فالواجب على من بعدهم أن يسلكوه وأن يستقيموا عليه، فلا يرد بعض كتاب الله بعضه ببعض ولا سنة رسول بعضها ببعض، فهذه الرجاء تقبل على العين والرأس ويأخذها المؤمن راجيا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولكن لا يترك جانب الوعيد ورنجان الوعيد ويأمن ما كان الله، لا، بل يرجو رحمته ويستبشر بأحاديث الرجاء وما جاء في معناها، ويخاف نقمته ويحذر عقوبته، فيأخذ بأحاديث الوعيد ويبتعد عن معاصي الله عز وجل حتى يجمع بين الأمرين، بين خوف الله ورغبته وبين رجائه وحسن ظنه سبحانه وتعالى. وهكذا النصوص الواردة في بقية الأقسام يأخذ بها كلها ولا يرد بعضها ببعض، ويؤمن بقضاء الله وقدره، ويؤمن بأن العبد مختار وله إرادة وله مشيئة، فيعمل بطاعة الله ويحذر معصية الله ويؤمن بقضاء الله وقدره. وهكذا في أصحاب الرسول يعرف فضلهم ويعرف سابقتهم ويعرف أنهم خير الأمة وأفضل الأمة، فلا يجفو في حقهم ولا يسب أحدا منهم بل يترضى عنهم ويحمل ما جاء عن بعضهم ما قد يوهم شرا ونقصا على أحسن المحامل، وأنه مجتهد طالب للحق إن أصاب له إكرام وإن أخطأ فله أجر، ويحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف لهم فضلهم ويترضى عنهم، ولكن لا يغلو فيهم ولا يعتقد فيهم أنهم يعبدون من دون الله أو أنهم يعلمون الغيب أو أنهم معصومون، لا، بل هم من جملة المؤمنين في حق من استقام منهم وهداه الله منهم كعلي وحسن والحسين ومحمد الحنفية وغيرهم من أهل البيت والعباس وغيرهم من أهل البيت المستقيمين، لهم فضلهم ولهم منزلتهم عند الله، لكن ليس لأحد يغلو فيهم فيدعي فيهم ما ليس لهم من العصمة أو علم الغيب أو أنهم يعبدون من دون الله ويستغاث بهم وينذر لهم كما تفعل الرافضة، كل هذا شر وبلاء، نسأل الله العافية. المقصود أن الاعتدال هو سلوك المنهج الوسط، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ولا تكفير لأهل الإيمان ولا غلو في الرجاء فيأمن مكر الله، ولكن بين ذلك يسير إلى الله بين الجناحين، جناحي الطائف بين الخوف والرجاء وبين الجفاء والإفراط، فلا غلو وجفاء، فلا غلو وإفراط ولا تفريط وجفاء، وهكذا في كل الأبواب يسير على الوسط، فلا مع المتطرفين في الغلو ولا مع المتطرفين في الجفاء، ولكن بين ذلك. نعم، اللهم استعان.
ومنها هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط
قال عندك على حديث مسعود على العريف
قال صحيح رواه الحاكم وغيره تفسير السنة. أخرجه الدائري في المقدمة وأحمد والطبري والحسن صححه الحاكم وأقره الدائري
شاكر. نعم نعم نعم.
ومنها هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة، ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم الكتاب في كل ركعة إما فرضا أو إجابة على إما فرضا أو إجابة
أو عندكم ولهذا شرع الله
ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم الكتاب في كل ركعة إما فرضا أو إجابة على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها، فقد أمرنا الله تعالى أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن.
والمقصود من هذا أمران، الأمر الأول تحذير من أخلاقهم، والأمر الثاني إخبار بأن هذا واقع ولا بد منه، فإن الإسلام بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ. فالرسول يبين لنا بأمر ربه عز وجل أن رحمك الله أن هذا واقع، وأن الأمة تنحرف ويقع فيها الشر والفساد واتباع من قبلها من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة، هذا واقع. والفائدة الثانية والأمر الثاني وهو أعظم التحذير من سلوك مسلكهم والسير في منهاجهم، وأنه وإن وقع فإياكم أن تأخذوا بمنهجهم وسيرهم، هو واقع ولا بد منه، لكن احذروا أن تأخذوا به وأن تميلوا إليه وأن تكونوا مع من سار في ركابهم. نعم.
قال طائفة من السلف من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. فلهذا
وش وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟
الله.
نعم.
وجه أن اليهود عندهم علم لكنهم
لم يعملوا به. فمن انحرف من العلماء تابعهم.
نعم.
لأن لم يعملوا علم.
نعم.
والنصارى
عندهم عبادة ولكنها على غير هدى.
فمن انحرف من العباد وتعبد على غير بصيرة شابه النصارى.
نعم.
نعم. نعم.
فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى أن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى، وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ هؤلاء يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجه، وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل.
نعم.
أقول نهاية الكتاب بقي عليها قليل.
نعم.
ولفرق
كم بقي؟ صفحة ولا
صفحة؟ قليل.
نعم. نعم.
ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل.
الله العافية.
أما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتخييل وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخييل
هلا الدرس الآخر لأن يحتاج إلى بحث كلام يعني. نعم. سب. نعم. تكلم عن عندك. نعم. نعم.
من حديث المطول أخرجه الترمذي في التفسير، وأحمد من حديث علي بن حاتم أسنده حسن.
بس لا عند أي شيء. ها؟
شاكر ما تعلق ما علق.
ناصر.
نعم.
سب. نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين
هذا القول من أشنع قول أخبثه، قول شنيع خبيث نسأل الله العافية، معناه أن الرسل كذب وافتروا ولم يقولوا الحق نسأل الله العافية. هذا يخالف الفطر والعقول ويخالف ما جاءت من الرسل، وهو قول أشنع قول وأفسده في مخالفة الفطر السليمة والعقول الصحيحة والنقول الثابتة وما جاءت من الرسل. نعم نسأل الله العافية. نعم. الرسل أخبروا عن أمر واضح وعن حق، عن صفات ربهم وعن أسمائه وسبحانه وعن أعماله وعن خلقه وعن حكمه سبحانه وتعالى، وأخبروا بمنتهى هذا العالم وما يصل إلى هذا العالم من جنة ونار وحساب وجزاء، فقد قالوا الحق وخبروا بالصدق. وليس هناك من خلق أصدق من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وليس هناك أحد أكمل منهم أمانة وأصدق منهم لهجة وقولا وعبادة، فهو أصدق الناس وخير الناس وأعلم الناس بالله عز وجل نسأل الله العافية. نعم.
وأما أهل التحريف والتأويل هم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال لا ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات.
ثم على أي عقل؟ على أي عقل؟ على أي رأي؟ هم طوائف وأمم وخلائق لا يحصيهم من الله، فعلى أي عقل تؤول هذه النصوص؟ وعلى أي رأي؟ آراء متناقضة وعقول متناقضة وفاسدة، لو كانوا يعقلون صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هؤلاء المحرفين المعطلين قد قالوا مثل قول الآخرين في المعنى، المعنى أن الرسل ما قالوا الحقيقة ولا أخبروا بالحقيقة، وإنما وكلوا الناس إلى عقولهم حتى يتأولوا هذه النصوص وحتى يصرفوا فعلى ما يريدون في أسماء الله وصفاته وما أخبر بها النفس سبحانه وتعالى. فأولئك قالوا عن الجميع، وهؤلاء قالوا عن الصفات والأسماء، فكلاهما ضل عن سواء السبيل، وكلاهما باء بالخسران المبين وكفر البواح نسأل الله العافية. وأهل السنة والجماعة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أتباع الرسل أينما كانوا، وكذلك أتباعهم بإحسان هم الذين وفقوا للحق وثبتوا عليه وهداهم الله إليه، فصدقوا الرسل وآمنوا بما جاءت به الرسل وأمروا النصوص على ما جاءت عليه، ولم يعبدوا ولم يحرفوا في الأسماء والصفات، ولم يقدمطوا ولم يسفقوا في الأوامر والنواهي، بل أثبتوا الحق وقالوا بالحق وأخبروا عن الله بما أخبر بها نفسه وبما أخبر به الرسل عنه عليه الصلاة والسلام، لا فيما يتعلق بالأوامر والنواهي، ولا فيما يتعلق بالآخرة وأخبار الآخرة، ولا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فقول أهل السنة هو الحق في ذلك كله، وهو الذي يطابق ما جاء به كتاب الله وما جاء به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يطابق ما جاءت به الرسل من أوله إلى آخره. نعم. اللهم صل وسلم. نعم.
ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات، ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال له. وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات، بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى.
وهذا أيضا من جنس ما قال هؤلاء من الضالين المجرمين الجاهلين المتجاهلين نسأل الله العافية. فالرسل هم أعلم الناس بما أخبروا به عن الله، وهم أصدق الناس، هم أبصر الناس بما جاءوا به، وهكذا من تلقاه عنهم من الصحابة وأتباعهم بإحسان هم أعلم الناس بذلك بعد الرسل. نعم. اللهم
المستعان. ويظنون أن هذه طريقة السلف، ثم منهم من يقول إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد، كما لا يعلم وقت الساعة، ومنهم من يقول بل تجري على ظاهرها، وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل
ولهذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله إن قول المحوضة شر من قول الجهمية، لأنه معناه أن الرسل أخبروا بما لا يعلمون وأنه بلغوا الناس ما لا يعلمون، وهذا غاية في الجهالة والضلالة، بل الله أخبر الناس ما يعلمون ويفهمون، والرسل بلغتهم ما يعلمون ويفهمون، وأوضحت لهم الحقائق على ما هي عليه، وأمر جل وعلا بأن يتدبر كتابه ويتعقل كتابه، فلولا أنه يفهم ويعقل بلغة العرب التي نزل بها لما قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، قال كتاب أنزلناه لكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب، وقال أفلا تذكرون أفلا تعقلون، فإذا نوصل الآيات لقوم يتفكرون لقوم يعقلون لقوم يتذكرون، هذا كله واضح بأنه أنزل كتابه ليعقل ويفهم ويعلم، ولهذا قال بعد ذلك في آيات أخرى أليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال، فدل ذلك على أنه أراد هذه المعاني التي أخبر بها على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم.
زيادة دخلت شوية.
نعم.
ثلاثة سطور دخلت.
نعم.
في زيادة في المسألة الأخرى.
شو زيادة؟
وتحمل على ظاهر يقول الحجرة على ظاهرها وتحمل على ظاهره، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهره، وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها، وهؤلاء يشتركون في القول.
نعم.
وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص. فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم
لم يعلم ولم يعلم الناس،
بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق عقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل.
وبهذا يعلم فساد أقوال أهل الكلام ومضرتهم على الناس، وأن الركون إليهم ركون إلى غير شيء، وركون إلى الباطل وإلى الجهالة وإلى الفساد وإلى التشكيك. ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حقهم أن حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجليد والنعال، ويطاف بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب السنة واعتمد على الرأي، أو كما قال رحمه الله. المقصود أن كلامهم وخوضهم كله شر وكله باطل وكله يفضي إلى الشك والريب والجهل وعدم البصيرة وسوء الظن بالرسل وسوء الظن بالله عز وجل، إن شاء الله العافية. نعم.
وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجد في نهاية الأصل المخصوص ما يلي: قد تم تحريرها على يد الفقيه خادم العلماء الأعلام والمحرر الكتب في جامع مدرسة مرجان عليه الرحمة والرضوان عبد المحيي ابن عبد الحميد بن الحاج محمد مكي الشيخ علي البغدادي يوم الاثنين 9 من شهر رجب الأصم من شهور سنة 2023 بعد الألف.
الله المستعان. وغالب ما في هذا الشرح أخذه المؤلف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ ابن كثير، ولهذا غالبه. قد ذكر جملة من هذا أبو العباس ابن تيمية في الحموية وفي التدمرية وفي غيرهما، وهذا الذي قاله ونقله قد أحسن في نقله وتلخيصه رحمه الله وجزاه الله خيرا. نعم.
أعظمهم ضرر أحسن الله عليك الوهم الذي استحدث.
نعم.
يعني أعظمهم ضرر على الإسلام الوهم الأخير أو الاستحدث.
كلاهما شر، لكن الأول من أعظم. الوهم التخيل أعظم، نسأل الله العافية. ولكن كلهم شر، كلهم فساد. الأول الفلاسفة ومنكري المعاد، والثاني الجهمية وأشبه من الكلام، نسأل الله. نعم.
يقرأ في المنار اليوم عبد الله.
لا يكفي.